باسم الاب والابن والروح القدس والاله الراحم امين. كما سبق ان قلت لكم عن اوريجانوس انه ان كان بسببه تشاجر قديسون مع قديسين. لا توجد شخصية في أقوال الآباء كلها تتوكأ على علامة استفهام وتعجب أكثر من شخصية كوريجان بقدر إمكاننا سنتكلم عنه. وحينما نتكلم عن كوريجان نجد أمامنا كما كبيرا جدا من الكتب باللغات الأجنبية وباللغات العربية كتبت عنه، وكثيرون لم يكونوا معتدلين في كتاباتهم، بل إن البعض حتى وهم أقباط أرثوذكس تهوروا كثيرا وخرجوا عن حدودهم في الكلام عن أوريجانوس. قريت اليومين دول كتاب برضه من كتب ليا يتعرض لحرب اوريجانوس بواسطه البابا ديمتريوس الكرام، فيصف البابا ديمتريوس بالحسد وبالغيره وبالضعف الانساني وبالقسوه وكلام غير لائق، لان البابا ديمتريوس من القديسين الذين يذكرون في السنكسار وتنسب اليه المعجزه وناخذ الحلم من فمه. الكلام عنه بالشكل ده كلام غير لائق، فلازم ناخذ الامور بحسب. واشخاص اخرون يحاولون ان يدافعوا عن الرجل عن غير معرفه بطرق كثيره جدا. عايزين ناخد فكرة عن اوريجانوس ومن هو وماذا فعل. اوريجانوس عاش 69 سنة، اتولد 385 في اواخر القرن الثاني، وانتقل من عالمنا الثاني 254 ميلادية في منتصف القرن الثاني. اوريجانوس من الاشخاص الذين بدأوا بداية طيبة، اما النهاية فهي موضع سؤال. البداية الطيبة انه ولد في الاسكندرية من ادم مثقف، انتهى به الامر الى الاستشهاد، يعني ابوه احد الشهداء اسمه ليونيداس. العصر كان عصر استشهاد. ابوه استشهد وهو عمره 17 سنة. عمره ايه؟ 17 سنة. وترك له اما ارملة وستة اخوة صغار، وكان على اوريجانوس ان يعول هؤلاء وهو في سن 17 من عمره، لانهم بعد ان قتلوا اباه صادروا كل املاكه. هذا الحمد لله. الامر الذي لم يصادر هو مكتبة ابيه. هو اخذ جزءا من ثقافته عن ابيه، وقيل ايضا انه اخذ جزءا من ثقافته ايضا على اكليماندوس الاسكندري مدير الكليه الافليريكيه السابق له. اوريجانوس كان نابغا جدا في القراءه، كان ياكل وهو يقرا ويقرا وهو يمشي ويقرا بالليل، وكان يستأجر بعض المكتبات ويبيت فيها لكي يقرأ. عقله حول كثير جدا من القراءات، وكان ذكيا جدا، ولكنه فيما قرأ قرأ أولا للفلسفة اليونانية التي كانت منتشرة في ذلك الجيل. كان يقرأ بلا حفظ، كل الكتاب الذين كتبوا عنه من أصدقائه ومن مهاجميه قالوا إنه تأثر بالفلسفة الأفلاطونية، وتأثر بالأفلاطونية الحديثة نيوبلاطونيزم، وتأثر بالغنوصية غنوصيسم. ولا شك أيضا أنه قرأ كثيرا عن الأبيونية ودخلت في ذهنه أيضا. يطلب من الأبيونية لما مات أبوه وأصبح مسؤولا عن ستة من الأخوة وأم أرملة، اهتمت به امرأة من الأثرياء، امرأة مسيحية من الأثرياء، اهتمت به لكي يكمل دراسته ولكي يعول أسرته، وأخذته في بيتها، وكان عندها مكتبة كبيرة فيها الدراسات الأبيونية، فقرأ كثيرا كثيرا. ثم ما لبث أوريجانوس أن اشتغل معلما يدرس المنطق، الفلسفة، ساعات يسموه يعني بروفيسور اوف جرامر، جرامر عنده مش يعني القواعد، لا يعني اللغة. كان بيدرس الفلسفة واللغة وعلوم ألمانية. يعني اشتهر بأنه رجل معلم. العجيب ان البابا ديمتريوس اللي شغل الكرسي المرقوطي من سنة 1889، يعني كان رجال الأمر 4 سنين لغاية 233، عينه مديرا للكلية الإكليريكية، ومراجع كثيرة تقول كان عمره 18 سنة. هو صغير لكن مخطئ بسيط. فهو والبعض يعني بعض الكتب تقول لا عليها بشوية، هو يعني بيقولوا ان هو تولى ادارة الاكليريكية سنة 203 كان عمره 18، البعض بيقول لا 211، يعني برضو حطه صغير، يكون 8 و 18 برضو صغير. هو اول من بابا ديمتريوس عينه مدير للإكليريكية باع مكتبته العلمانية، يعني المكتبة بتاعت الفلسفة والمنطق، باع المكتبة بعد أن دخلت المكتبة في مصر. يعني هو ترك الكتب لكن لم يترك الفكر. الغنوصيسم الغنوصية اللي هي فلسفة المعرفة، كان يهتم كثير جدا بالمعرفة، وده ليه تأثير كبير جدا عن أوريجانوس. باع مكتبته العلمانية وكرس نفسه لدراسة الكتاب المقدس، كرس نفسه لدراسة الكتاب المقدس. هو بقى مدير لكلية الإكليريكية، بمناسبة أنه مدير لكلية الإكليريكية أريد أن أقول ملاحظتين في هذا الأمر. أولا أن كلية الإكليريكية كانت هي الأستاذ، ثانيا لم يكن لها مكان معين، لان كان من اما اوريجانوس يدرس في مكان يجوا يكسروه، يروح على مكان ثاني يكسروه، تبقى الاكليريكية حيثما اجتمع الاستاذ. يعني لما اوريجانوس يأجر قاعة تبقى القاعة دي هي الاكليريكية، لما يدرس في جنينة في فضاء في اي بارك يبقى هي دي الاكليريكية. لان بعد كده اصحاب الطاعات بقوا يخافوا يأجروه لانه يتكسر بعد شوية. هو صار مدير الإكليريكية عن صار الأستاذ المعلم بتتكارب. هو معلم الإكليريكية. وابتدى بقى يألف كتب. جه لحظة. ناس قالوا وضع 2000 مقالة. ناس قالوا 20,000. حاجاتنا لا تحصى. بيقال انه كان يقدر يملي اكثر من ناس في نفس الوقت في اكثر من موضوع. يعني كل الناس في ده موضوع ويكمل ده في موضوع ثاني ويكمل ده، يعني عجيب في معرفته وفهمه ومقدار العلم اللي عنده، لدرجة احد الاباء قال لا يوجد العقل البشري الذي يستطيع ان يستوعب كل ما قاله اوريجانوس. من اجل الاختصار يعني اقول لكم ما يمكن ان احنا نقوله من اشهر مؤلفاته. يعني وضع تفسيرا لانجيل متى في 25 رساله، تفسيرا لانجيل يوحنا في 30 رساله، تفسير لاشعار موسى الخمسه في بعض ونشر باللغة العربية، وبعض من الكتب دي نشرت في مجموعة سور سكريتيان. مجموعة سور سكريتيان بالفرنسية تتميز بالآتي. تلاقي الكتاب كده صفحة بالجريك لانجوش وصفحة بالفرنساوي. إن كان الكتاب يعني من الآباء اللاتين يبقى الصفحة باللاتين لانجوج والصفحة بالفرنساوي. يعني هم كانوا بيحطوا الأصل في صفحة والترجمة في صفحة. دي من ضمن الأشياء اللطيفة في بعض كتب الآباء. غير كده مثلا مجموعة إنشان كريستيان رايتر كانت بتكتب التكست كله النص كله مع بعضه وبعدين الترجمة وبعدين النوت الملاحظات. والنوت في انسان كريستيان رايتر تتميز انها متتابعة، مش كل صفحة 1-2-3، لا نوت ماشي مثلا من 1-180، وكل تيجي في الاخر تلاقيها بالتسلسل. لما نخرج عن الموضوع، المهم انه بعض من كتبه نشرتها مجموعة سور سكريتيان. في مجموعة نايتين ان بوست نايتين فاذرز بعض أشياء بسيطة في هي مش نايتين أنفس نايتين، في مجموعة أنتين نايتين يعني ما يثبت نفسه هذا ما قبل نفسه نشرت البعض. من أشهر الكتب التي نشرت له كتاب المبادئ سنكيتس، اللي أشهر كتاب وجد فيه اتهامات ضد أوريجانوس. كتاب كونترا كيلتوم يعني ضد كيلتوس. كيلتوس ده انسان هاجم المسيحية وحاول ان يهاجمها من داخلها، فانبرأ له اوريجانوس ورد عليه في كتاب كونترا كيلتوم ضد كيلتوس. اوريجانوس نظر في مدرسة التفسير الرمزي، نظر في مدرسة التفسير الرمزي، يعني كان يرى ان المعاني العميقة اهم من النص الحرفي، فيدخل في تفسير المعنى الرمزي اكثر من المعنى الحرفي. من الأشياء الجميلة التي قرأتها له في تفسيره لنشيد الأناشيد، مثلا لما يتكلم في تفسير الأناشيد عن الآية بتاعت أنا سوداء وجميلة يا بنات قريش، فيأخذ مثلا كلمة سوداء وجميلة عن كنيسة الأمم التي كانت سوداء في نظر اليهود، لكنها كانت جميلة ربنا ملا بها الدنيا. أو يأخذ مثلا ما ورد في سفر العدد إصحاح 12 إن موسى تزوج امرأة كوشية، فالمرأة الكوشية كانت سوداء وجميلة وكانت ترمز إلى كنيسة الأمم أيضا. أو يتكلم أيضا عن ملكة سبا التي قيل أن سليمان أنجب منها مناليك اللي كان هايل ثلاثي بيقول عليه الأسد الخارج من سبط يهوذا على اعتبار مناليك اللي هو ابن سبا وملكة سبا جه منه هايل ثلاثي فأصبح خارج من سبط يهوذا. وبعدين مثلا يتكلم يقول لما ملكة سبا يعني زارت سليمان ورأت خدامه ومائدته إلى آخره لم يبقى فيها روح معه، فقعد يتكلم على سليمان أنه هو رمز للسيد المسيح، وكل ما رأته هذه الملكة كان يرمز إلى أشياء في المسيحية. يعني مثلا يقول إيه لما رأت ملكة سبا كل حكمة سليمان، فيقول لك سليمان رمز للمسيح اللي هو رب السلام وحكمة سليمان لأن المسيح هو أكمل الحكمة، والبيت الذي بناه هو كنيسة العهد الجديد، وطعام مائدته اللي هو سر الإفخارستية هو جزاك خرج من سليمان ودخل في كنيسة المسيحية على طول. لما رأت ملكة سبا كل حكمة سليمان والبيت الذي بناه وطعام مائدته ومجلس عبيده وموقف خدامه وملابسهم وسقاته ومهرقاته الى اخره لم يبق في ارضهم بعد، يبقى سليمان يمثل المسيح والبيت الذي بناه يمثل الكنيسه المصريه وطعام مائدته يمثل سيد الفارسيه ومجلس عبيده وموقف خدامه وخدامه والكهنه وعبيده من الناس المؤمنين وملابسهم ملابس الكهنوت الى اخره لم يبق في ارضهم بعد. يعني هو يخرج عن المعنى الحرفي ويدخل في المعنى الروحي. من ضمن الذين ساروا على طريقته القديس ديديموس الضرير والقديس أغسطينوس، مشوا بنفس اسلوب مدرسة تفسير الرمز. الا انه في التفسير الرمزي أخطأ كثيرا أيضا، يعني هو لما واحد يزيد عن حده يلخبط. يعني مثلا أوريجانوس من ضمن اللي قالوا إن خطية آدم وحواء كانت خطية زنا، طبعا الكلام ده مش معقول، ويخشها بقى في أدوار صعبة تاني. يقول لك كما ان الشجرة اللي اخذوها شجرة عرفت الخير والشر كانت في وسط الجنة، كذلك الاعضاء التناسلية في وسط الجسم لما عرفوا ايه لما وزعوا يعني شوية حاجات. انا مرة رديت على الحكاية دي ونعلماني قبل ما اتراجم وقلت قلت حاجات كثيرة مش بتهدف دلوقتي. طب يبقى اذا كانت كل شجر كده يبقى باقي الاشجار كانت ترمز لايه، ويبقى الاربعه انهار كانت ترمز لايه، وهنخش بقى ما احناش خلصانين. المهم هسيب دي دلوقتي. عمل تفسير لنشيد التناشيد، كتاب المبادئ، كتاب عن الصلاة، كتاب عن تفسير الصلاة الربية، كتاب عن الحث على الاستشهاد، كتاب تفسير حسجال، كتاب تفسير اشعياء، كتاب تفسير المراسي، كتاب ضد كلسوس، فسر 25 مزمور الاولانيين، 15 رسالة كتبت عن تفسير الرسالة الى روميا، الى اخره، حاجات كتير كتبت اوريجانوس. من ضمن الحاجات الضخمة اللي عملها اوريجانوس كتابه الهيكتافيلا. هيكتا باليوناني يعني ستة، هيكتافيلا يعني السداسية. ان ابتدى يعني يكاد يكون اوريجانوس اول من وضع درس الكتاب المقارن. درس الكتاب المقارن جاب النسخة العبرية حطها عمود، وبعدين العبرية بحروف يونانية حطها عمود ثاني، وبعدين ترجمة أكيلا وترجمة تيماخوس من الترجمات اليونانية القديمة للكتاب المقدس، وبعدين الترجمة السبعينية، وبعدين الترجمة الثانية ترجمة تيودوروس. وحتى كل دول ابتدى يقارن الكتاب المقدس، وقال انه اخذ حوالي يمكن 28 سنة يعمل المقارنة دي في الكتاب المقدس. وللأسف لما حرقت مكتبة الاسكندرية أسف على هذا وذاك، كل ما عندنا من كثير من كتبه قصصات ظهرة. لكن نشكر روفينوس انه ترجم كثير من كتب اوريجانوس الى اللغة اللاتينية، وبقي لنا كثير من كتبه في الترجمة اللاتينية وان كانت مش موجودة في الاصل اليوناني. مفيش حد من علماء الكتاب المقدس عمل جهد في الكتاب في وقت التفسير او في الدراسة مثل اوريجانوس. ليسه ما كان قد استغرق في الفلسفة اليونانية. اوريجانوس كان بيألف كتب وكان بيوعظ. في ناس بيقولوا كان بيوعظ كل يوم، وفي ناس بيقولوا كان بيوعظ كل أربع جمعة. لكن على أي الحالات كان يعظ ارتجالا، وعظة غير محضرة، وكان يهم المعاني الروحية التي يقدمها للناس وليس مجرد التفسير. يعني من ضمن الكلام الجميل الذي قيل عن وعظة هذه العبارة: كان الوعظ عنده كالصلاة، بس الصلاة بصوت عالي، يعني هو بيوعظ بصوت عالي هون. كان الوعظ عنده كالصلاة بصوت عالي، حساسية نحو وحي الله إليه فيما يقول، ثم كيف ينقل هذا الوحي إلى أسماع الناس. يعني هو في الغرض يكون في حالة روحية زي حيث الصلاة، ليستقبل وحي الله إليه وينقل وحي الله إلى الناس. طبعا في أخطائه التي نسبت إليه ما كانتش عن طريق الوحي، لكن بياخذ ما يوحي به إليه فكر الفلاسفة وينقله للناس. كان يقول ان اشتياق النفس الى الله مثل اشتياق اسرائيل الى ارض الموعد. كان يقول ان النفس حينما تتطهر تجتاز السيف الناري الذي في يد الشاروخين وتدخل الى شجرة الحياة. انا فاكر لما كنا بنفس كاثوليك في المصحف قالوا لي اوريجانوس يقول كده، السيف الناري يبقى هو المطر يخش منه على شجرة الحياة. قلت لهم آسف الكلام ده ما ينفعش. ليه بقى؟ لأن المسيح أول ما قدم الفداء على الصليب، ولما أخرج الراقدين على الرجاء وأدخلهم إلى الفردوس، قال للشاروخين: رد سيفك إلى غمده، فتح الطريق إلى شجرة الحياة. فيبقى فين بقى أيام أوريجانوس؟ ما كانش الشاروخين ماسك سيفه، كان في السكة تفتح. أهو كلام يعني نرجو من أوريجانوس إن كانت روحه بيننا ألا يؤاخذنا على هذا الكلام، لأن النفس المتطهرة سوف لا تجد كيف الكاروبين الناري واقفا أمامها في المسيح. يعني أنهى عمل الكاروبين بالفداء الذي قدمه وأصبح الطريق مفتوحا إلى أبد الحياة. المهم إن أوريجين لما كان معلما عاش عيشة الفلاسفة في صوم، في صلاة، في تقشف، في زهد، كان يمشي حافي أحيانا ينام على الأرض ما ينامش على السرير، عاش التقشف. ولكني أقول شيئا بسيطا، العلم شيء والعمل شيء آخر. على الرغم من أنه كان يهم المعنى الروحي وليس حرفية التفسير، إلا أنه وقع في حرفية التفسير حينما فسر الآية 12 من مادة 19 ويوجد صفيان خسوا أنفسهم فخص نفسه، خص نفسه بتهمة تقدم إليه وتقدم ضده. في ناس بيدافعوا عنه بيقولوا إنه كان راجل وهو بيدرس كان في نساء كثيرات بيحضروا دروسه فلألا يقال عليه كلام من كلام دية ودية ودية فخاصة نفسه عشان يقول ما الناس للدية ولا الدية. في ناس يقولوا عمل كده وهو صغير وقبل ما ينبغ في الدراسة اللاهوتية. وقيل عنه أنه هو ترك هذا الأمر مكتوما، ولكن عرف البابا ديمتري فيما بعد فقدمه كتفهم ضده. دي نقطة. أوريجين تعليمه انتشر كثيرا فأصبح غير قادر على أن يدرس الكل، فتخصص في الدراسات العليا للناضجين الكبار، أما المبتدئين فتركهم إلى تلميذه هيراقلات، عارف يكتبوه هيراقلات، الذي صار بطريركا بعد ديمتريوس وكان من تلاميذ. لكن برضه لما ديمتريوس الكرام حرم أوريجينوس تلميذ هيراقلات لم يحله، فضل محروم برضه في أيام هيراقلات البابا 13. لما جه البابا ديونيسيوس البابا 14 في ناس يبالغون ويقولوا ان ديونيسيوس حلله، ديونيسيوس لم يحلله، انما اللي حصل ان ساعتها كان أوريجينوس دخل في اضطهادات ديسيوس الامبراطور وعذابات كثيره فبعث له جواب يعزيه في عذابات. نخلي دي معانا شويه. أخذ مديحا من كثيرين، من أكثر الناس الذين مدحوه كان القديس جيروم، ولكن فيما بعد ما القديس إبيخانيوس أصبح تلاميذ وخبر هذا الحركة ضد أوريجينوس، انقلب جيروم من أكثر المعجبين به إلى أكثر المعارضين له، لدرجة أن لما القديس كيرل في الأورشليم رفض أن ينحاز إليهم في المهاجمة في مهاجمة أوريجينوس، جيروم وضع كتابا عنوانه كونترا كيرلوم، يعني ضد كيرلوم، يهاجم فيه كيرلوم في الأورشليم. أوريجينوس يعني شهرته طبقت الآفاق وانتشرت في أماكن عديدة. فيلبس حاكم بلاد العرب أرسل إلى البابا ديمتريوس يستأذنه في أن أوريجينوس يجي عنده علشان يستفيد من المعلومات. الكلام ده كان سنة 2014 قبل ما يخش في النزاع الكبير بينه وبين البابا ديمتريوس. في 2012 ذهب إلى روما والتقى هناك بالقديس هيبوليتوس الأبوليد الثالث، في 223 طلبته والدة الإمبراطور، إمبراطور الدولة الرومانية الشرقية، كان عاصمتها في ذلك الحين لسه قسطنطينية قبل ما تتأسس القسطنطينية، اسمها جوليا مامايا، اسمها كده مش مامايا يعني الماما بتاعتي، لا هي كده اسمها جوليا مامايا. فذهب إليها واستفادت من تعليمه. ذهب إلى أثينا فيما بعد، وأخيرا ذهب إلى سور حيث توفي، بس دي رحلة حياته. في سنة 249 تولى الإمبراطورية ديشيوس، وكان قاسيا وشديدا، فقبض على أوريغانوس وألقاه في السجن، وعذبوه عذابات يعني مسعدة جدا مؤلمة جدا. خرج من التعذيب ده، يعني بعض الكتب تقول خرج في شبه كثير، وبعديها حاجة بسيطة توفي سنة 254. وكان في سور ودفن في سور، وظل قبره هناك، يعني ولد في الإسكندرية لكن لم يدفن في الإسكندرية إنما دفن في سور. هو لما حدث الخلاف بينه وبين البابا ديمتريوس، كان في خلافات كثيرة، كل ما حط نفسه به خلاف يعني يتمسك عليه. كون ان هو لما ذهب الى فلسطين وقبل الكهنوت من اسقف فلسطين واسقف قيصرية بدون اذن، يعني من اسقف غريب بدون اذن اسقفه في الاسكندرية، رفض المسألة ضده. وحتى لما دعوه لإلقاء عظام في الكنيسة، أرسل إليهم البابا ديمتريوس يقول لهم خطأ إن واحد ألماني يقف يعرف في وجود الفتح. المهم إنه البابا ديمتريوس في سنة 231، يعني قبل وفاته بعامين، عقد مجمعا في الإسكندرية وحرم أوريغانوس. كانت في اتهامات لاهوتية كثيرة ضده، هقولها لكم يعني. مش بس حرمه، وإنما أرسل خطابات إلى جميع أساقفة العالم يخبرهم بحرمه. أوريغانوس انقطعت صلته بمدرسة الإسكندرية من سنة 231، فتح مدرسة في قيصرية جديدة، وكان من تلاميذه القديس غريغوريوس صانع العجائب هناك. وظل هناك يؤلف ويكتب، وما بقاش يروح ثاني إلى الإسكندرية. الناس اللي دفعوا عن أوريغانوس هاجموا البابا ديمتريوس الكرام، البابا ديمتريوس هاجمه كثيرون ظلما لأنه حرم أوريغانوس، دون أن يعرفوا ما هي الهرطقات التي وقع فيها أوريغانوس. أوريغانوس في القرن الرابع قامت ضده حركة ضخمة جدا تزعمها إبيفانيوس أسقف قبرص، وتزعمها أيضا البابا توفيلوس البطريرك 23، ثم تزعمها أيضا جيروم اللي كان بيهاجم أوريجان كثيرا، وميسوبيوس أسقف أولمبياد قاد حركة بسطس سنة 911. المسألة ما بقتش مسألة البابا لديمتريوس، بقت كثيرون قاموا ضده زي ما أقول لكم، قديسين ضد قديسين. البابا توفيلوس اختلف مع البطريرك يوحنا ذهبي الفم لما احتضن الأخوة الطوال الذين يدينون بمبادئ أوريجان، وصل الأمر إلى درجة عميقة جدا من الخلاف. لكن أصعب ما وصل إليه الخلاف أن كل الكنائس الأرثوذكسية اليونانية البيزنطية في مجمعه للمسكون الخامس سنة 553 حرموا أوريجان. تقول بقى كنائس قد إيه الآن؟ وحرموا أيضا الهرطقات التي وقع فيها. المسألة ما بقتش كده، فما هي الاتهامات التي وجهت إليه؟ احنا لما بنحارب الريانكارنيشن عودة التجسد نقول ان اوريجانوس هو اللي بدأ الحكاية دي عندنا، والذين ينادون من رجال الدين في ايامنا بعودة التجسد اخذوا عن اوريجانوس. ما اوريجانوس بقى عشق عند الناس والصورة كما لو كانت منزهة عن الخطأ. هو الذي نادى ايضا بالوجود السابق للروح، البري اكزيستنس للروح، دي من الاتهامات الاولى الموجهه ضده، الوجود السابق للروح، البري اكزيستنس اوف ذا روح. فاخدت من افلاطون طبعا، هو افلاطون كان بيقول ان الارواح كانت موجوده سابقا في عالم المثل ثم نزلت الى الاجساد. البعض يقول اخطات ارواح كعقوبه ليها لبسوها الجسد. على اي الحالات الفري اكزيستنس يعني الانسان ما بقاش انسان كامل، بقى بيولد مجرد جسد ويجيله روح من حيث لا علاقه لها بنسبه ولا نسل ولا حاجه، وتخش جواه وتتحد بيه. ولذلك لما تبقى روح بتخلق للانسان يبقى الانسان فيه طبيعه ادميه حوائيه، طبيعة بشرية من بتاعتها، زائد طبيعة أخرى جديدة جات له اللي هي الروح الجديدة اللي اتخلقت له دي. وفي هذه الحالة نقول إيه على المسيح بقى؟ إذا كان بالشكل ده يبقى في طبيعة إلهية وطبيعة بشرية، والطبيعة البشرية بعضها من آدم وبعضها جاي له من حتة تاني، ولذلك برضه أوريجانوس دخل في حكاية المسيح أيضا. قال ان جسد انساني قبل به من مريم وبعدين اتحد به الاله الكلمه اللي متحد بالروح الجديده. مشكله ان الانسان يدخل في امور الارواح فوق مستواه ويرتقي فوق ما ينبغي ان يرتقي. دخل ايضا في تقمص الارواح ترانس ميجريشن او ذا سول. ايه جاي منين الترانسميجريشن دي؟ هو بقى الفلسفه تعرف ما كنت كويس يا رجال مش كنت بتاع كده مقدس بس، لكن الفلسفه اللي خدتها تعرف من اصعب الاشياء ايضا التي نسبت اليه ان الاجساد البشريه في القيامه ستكون بأجساد أثيرية. حكاية الأثير والإنسان الأثير دي مشكلة ما زالت تشتغل لغاية دلوقتي في حكاية الأرواح. من أصعب الأشياء أيضا التي نسبت إليه خلاص الشياطين والخطاة. يقول لك كل الشياطين والخطاة بعد فترة عذاب مؤقت ممكن أنهم يخلصوا. تنصل ما تنصلش، احنا بنقول ايه الاتهامات اللي جدد وممكن يتنصل من كل الكلام ده. أو حكايه قانون الصنديات. قالوها أبناؤه وقالوا إن مفيش عذاب دائم إلى آخره، وقالوا إن الله كخالق لا يمكن أن يبقى فترة بلا عمل، فهو بيخلق باستمرار وخلق عوالم قبلنا وسيخلق عوالم بعدنا. وقال برضو أن الدينونة المقبلة هي إثناء الجسد ولا يكون بعد ذلك مادة ولا تبقى غيره، وإن حياة الأرواح ستكون كالحياة التي كانت قبلا فتصبح البداية والنهاية وتشابه ذلك. المسائل دي كلها ما مرتش بسهولة. أقول لكم عند أخواتنا الأرثوذكس البيزنطيين المجمع المسكون الخامس بتاعهم سنة 553 حرم أوريجانوس وحرم كل البدع والهفقات بتاعة أوريجانوس. واحد يقول لي عايزك تحالف أوريجانوس، أنا لا أملك، أنا لا أملك. ليه بقى؟ أوريجانوس أصبح ملكا للتاريخ، والذي يريد أن يحالف أوريجانوس معناها لازم يتخاصم مع البابا توفيلوس ومع البابا ديمتريوس ومع البابا يروكلاس، ويتخاصم مع القديس إبيبانيوس أسقف قبرص، ويتخاصم مع القديس جيروم، ودول ناس شداد احنا مش قدهم. اقرارا للحق هناك قديسون أيدوه. أكثر ناس كتبوا ضده في الأول يوسابيوس القيصري في كتابه عن تاريخ الكنيسة، الكتاب السادس من كتبه اللي هي إكليزياستيكال هيستوري، تاريخ الكنيسة. قال مديح كبير جدا. وكونسيليوس عندك كتاب دفاع عن أوريجانوس اسمه أبولوجي فور أوريجانوس. ايضا الاباء الكابادوكيين كانوا يحبوه، القديس باسيليوس الكبير، القديس غريغوريوس كوكوفونيسوس، غريغوريوس الميازياندي اللي يقال ذهبيا ثم كان يميزين برضه، غريغوريوس العنيدي كان من تلاميذه. بتاع اورشليم عموما كانوا يحبوه لانه هو اخذ الكهنوت في اورشليم من اسكندر الاورشليمي وقعد عندهم فتره، فاصبح كيرلس الاورشليمي فيما بعد معاه، ويوحنا الثاني الاورشليمي معاه الى اخره. اكتفي الان ببعض الكلام عن اوريجانوس، ممكن ان احنا نكمله بعدين. يقول فيما منها بابا ديمتريوس الكرام نظر اليه بقله العلم، ان الله اختصه بعمل حساب طبقه. هي المساله مش مساله علم، في مسائل لاهوتية من إما الفلسفة تسحب إليها تلاقي طبيعة الإنسان من جوه مش قادر يقبل الكلام. ثم أيضا حينما حكم عليه البابا ديمتريوس عقد مجمعا في الإسكندرية سنة 231، فحكم عليه المجمع وليس البابا ديمتريوس فقط. اتفضل.